بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في المحاضرة السادسة لنا في هذا البرنامج الذي نقف في كل حلقة من حلقاته حول ثمرة من الثمار اليانعة، نقطف ثمارها ونجعلها بلسما لنا في حياتنا ونورا وهدى لنا في طريقنا الذي كثيرا ما تنحدر منه الظلمات ويكون طريقه أو يكون طريقنا الشوك والضلال فيه. فهذا البرنامج الهدف منه هو تنوير هذه الظلمات وإزالة العقبات في سيرنا في هذه الحياة الدنيا. في هذا اللقاء سنتكلم معكم حول موضوع منهج أهل السنة، منهج حياة وعمل. لماذا قرن منهج أهل السنة بالحياة وبالعمل كذلك؟ من هم أهل السنة؟ وما هي خصائصهم؟ وما هي صفاتهم؟ ولماذا أمرنا الله جل وعلا باتباع أفهامهم والسير على منوالهم؟ ولماذا كان طريقهم هو أسلم الطرق وأنجعها وأقربها إلى الحق والصواب؟ ما الذي تميزوا به؟ ما هي الحكمة الزمنية التي يقصد بها أهل السنة؟ وقبل ذلك يقصد بهم السلف الصالح في كلام العلماء وفي كلام الأئمة عندما يتكلمون عن منهج السلف الصالح، من هم السلف الصالح؟ وكذلك ما هو طريقتهم؟ ولماذا كان منهجهم أسلم المناهج وأقربها إلى الصواب؟ ومن هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي أمر الله جل وعلا باتباع طريقها؟ أهل السنة والجماعة في تعريفهم مأخوذون من السنة، وهي في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح عرفت بتعريف كثيرة، منها كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقارير أو أوصاف لخلقه أو خلقه، هذا يدخل في السنة. وقيل إن السنة هي الطريقة التي لزمها النبي صلى الله عليه وسلم ولزمها أصحابه من بعده في السلوك وفي الاعتقاد وفي العمل، وعرفت بتعاريف لا عد لها ولا حصر. ولكن حسبكم أن يقال أن أهل السنة هم كل من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعض عليها وسار على دربها واستمسك بطريقة أهلها ولم يكن له مسمى إلا السنة. قيل لأبي بكر بن عياش: من السني؟ قال: من إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء ماذا منها. السني ليس له إمام يتبعه، وليس له طريقة يسير عليها، وليس له منهج يتسمى به، ولا ينتسب إلى طائفة، ولا ينتسب إلى جماعة إلا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فقط، هي مسماه، وهي ماذا؟ وهي مصطلحه. السلف الصالح وأهل السنة والجماعة كلها مسميات تصب في معنى واحد، والمراد بهم القرون الثلاثة الذين أثنى الله جل وعلا عليهم وعلى منهجهم وعلى طريقتهم، وأمرنا الله جل وعلا باتباع سلوكهم. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. حقيقة لو تأملنا أيها الإخوة في واقعنا المعاصر الذي نعيشه، نجد أن كثيرا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من خروج الجماعات ومن خروج الفرق ومن خروج يعني الأحزاب كلها مصداق لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أن هذه الأمة ستفترق، كما افترقت اليهود على 71 فرقة افترقت النصارى على 72 فرقة، قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. هل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني حكى لنا الداء وسكت؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم هنا وصف الداء، لكنه عليه الصلاة والسلام وصف كذلك الدواء. قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. باختصار هو منهج أهل السنة والجماعة. نبدأ معكم في هذه الرحلة الجميلة التي نستمتع معها أو نستمتع فيها معكم في تلاوة الآيات وإيراد الأخبار ونقل الآثار في فضائل أهل السنة والجماعة. الله جل وعلا في القرآن بيّن لنا أهمية منهج الصحابة، وأهمية كذلك السير عليه، وأهمية اتباعه، وأنه هو الفيصل في جميع الأمور. يعني لو جئت تتأمل كل الفرق وكل الجماعات عبر التاريخ، تجد أن أغلبهم أو جميعهم يدعون أنهم على الحق، ويدعون أنهم على الكتاب والسنة، ويدعون أنهم الحمد لله هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة. ولكن كما يقال أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، وكما يقال كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. فعلا الادعاء المجرد هذا لا يؤخذ به، والنسبة المجردة بغير دليل ولا برهان لا يؤخذ بها، لأنك إن جئت تنظر إلى الواقع وجئت تنظر إلى الحقيقة، هذه النسبة لا بد أنها تقترن بماذا؟ بالإثبات، وتقترن بالدليل، وإلا كانت النسبة عارية عن ماذا؟ عن الصحة. وإن قرنت بالدليل هنا ماذا؟ هنا تقبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي، أنت تدعي أنك على منهج السلف ومنهج أهل السنة وأنك على الصواب، نأتي إلى حقيقة فعلك. الخوارج الذين ادعوا أنهم على الحق هم يكفرون الحكام ويستبيحون دماءهم ويستبيحون أموال المسلمين وأعراضهم، فكيف يكون هم على ماذا؟ الحق. ولذلك ابن القيم رحمه الله ذكر ذلك في كتابه رحمه الله، وفي نونيته عندما قال عندما ذكر الفرق قال ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. فأنت لا تحسب أن كل الفرق والجماعات لا تدعي بالكتاب والسنة، لا، هي تدعي أنها على الكتاب والسنة، لكن الفيصمة الحقيقي في هذا الادعاء أن تكون الأقوال والأفعال موافقة لمنهج أهل السنة والجماعة. نأتي إلى آيات القرآن. الله جل وعلا في القرآن يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تبين، هم المؤمنين المذكورون في الآية. ومن يشاقق الرسول أي يخالف أمره ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير الطريق الصحيح الذي كان عليه أهل الإيمان. من المعنيين بالآية؟ لا شك أنهم ماذا؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتبع غير سبيل المؤمنين، العلماء هنا قالوا لو لم يكن لمنهج الصحابة اعتبار، لو لم يكن لمنهج الصحابة أهمية، لو لم يكن لمنهج الصحابة أثر، لماذا الله جل وعلا يأمرنا باتباع طريقهم والسير على منهاجهم؟ إلا لأن لعلمهم أثر، ولطريقتهم ماذا؟ واقع. ولأجل ذلك الله جل وعلا يأمرنا أن نتبع طريقتهم. قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ثم الله جل وعلا في آية أخرى يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي الصحابة، فقد اهتدوا. إذا منهج الصحابة صح أن يقال أنه معصوم من الخطأ كمنهج، لا نقول الأفراد، الأفراد يقع منهم الخطأ والصواب لأنهم ليسوا بمعصومين، لكن المنهج نفسه نعم المنهج معصوم، والصحابة طريقتهم معصومة من الزلل والخطأ. لا تجتمع أمتي على ماذا؟ على ضلالة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أثنى على الصحابة كثيرا، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا كان الله رضي عن الصحابة فهو قد رضي عن طريقتهم أو طريقتهم وعن سلوكهم وعن منهجهم، ولذلك الله جل وعلا أثنى عليهم كثيرا فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء ماذا بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم من الله ورضوانا. إذن منهج الصحابة مرضي عنهم. إذا جينا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى على الصحابة كثيرا. جاء في حديث العرباض بن سارية الذي أخرجه الإمام الترمذي وغيره بإسناد جيد، قال وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصينا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم في أمتي فسيرى اختلافا ماذا كثيرا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما حكى لنا الخلاف وسكت، قال لا. طيب يا رسول الله، الآن نحن في زمن توجد فيه فراق وتوجد فيه جماعات وتوجد فيه انحرافات وتوجد فيه يعني جماعات، وما هو الحل؟ أنا كمسلم ما الذي أتبعه؟ من الذي أمشي وراءه؟ يا أخي عندنا أناس يحرضون على الحكام، وعندنا أناس يحرضون على الخروج عليهم، وعندنا وعندنا، أنا كمسلم ماذا أتبع؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة الخلفاء الراشدين هي تابعة لسنته عليه الصلاة والسلام، وليست مستقلة عنه، بالعكس هي تابعة لمنهجه صلى الله عليه وسلم. هنا لابد أن نقف وقفة بسيطة نقول فيها إن الصحابة لم يأتوا بشيء مستقل، بل كانت أفهامهم تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا أسألكم سؤال، في الزمن الماضي كل الخلاف الذي وقع من خروج الخوارج والمرجئة والجهمية والمعتزلة وأرباب الضلال والانحراف، هؤلاء لو جئت تنظر إلى أصل ضلالهم، لماذا هم أصلا ضلوا؟ لماذا خرجوا؟ لماذا رفعوا السيف؟ لماذا لماذا لماذا؟ تجد أنهم لم يحكموا فهم الصحابة في الأمور، لأنهم لو حكموا فهم الصحابة ولو مشوا على طريقة الصحابة ولو أنهم اتبعوا منهج الصحابة لما حصل الذي ماذا حصل، لكنه الهوى، لكنه الضلال، لكنه الانحراف عن منهج صحابة رسول الله. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الحديث الصحيح على أن النجوم آمنت السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، قال وأنا أمنة لأمتي، قال فإذا ذهبت أتى أمتي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ماذا؟ ما يوعدون. الصحابة صمام أمان، الصحابة منهجهم أمنة من الاختلاف، الصحابة الصحابة. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال؟ قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أن قلب محمد هو أنقى وأصفى قلوب عباده. قال فاختاره لدينه واجتباه واصطفاه وختم به رسالته. هذا موقف نفسه. قال ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد عليه الصلاة والسلام فوجد أن قلب أصحابه هم خير قلوب العباد، فاختارهم الله وزراء نبيه وحملة لرسالته. قال فبهم اقتدوا وعلى منهجهم سيروا، أو كما قال رضي الله عنه كلاما نحو هذا الكلام. لو قيل لنا لماذا منهج الصحابة، نقول لهم أولا منهج الصحابة يتميز بعدة مميزات. الميزة الأولى أنه منهج وسط، فلا غلو فيه ولا اضطراب، ولا يعني ضلال فيه ولا انحراف، وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. هناك عندنا غلو وهناك عندنا ماذا؟ جفاء. فأما الغلو فقد كان موجودا لدى الخوارج، وأما الجفاء فقد كان موجودا لدى المعتزلة والجهمية وغيرهم. منهج الصحابة جاء وسطا، وكذلك جعلناكم أمة ماذا؟ وسطا، لتكونوا شهداء على الناس. هذا أولا. الميزة الثانية أن الصحابة ليس لهم إمام متبع، ليس لهم إمام متبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو جئت إلى كل الفرق تجد أن هناك من أنشأها وهناك من أخرجها، أما الصحابة فلا يوجد. أتحداك أن تأتي لي بمن أنشأ منهج الصحابة كمنهج، إنه رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. من ميزاتهم كذلك تركهم للخصومة والاختلاف، فالصحابة رضوان الله عليهم يتركون الخصومة في الدين والاختلاف فيه، وكثرة الجدال والنقاش والخوض فيما لا علم لهم فيه. بالعكس، كان الصحابة ينهون عن الجدل وينهون عن الخصومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك وأرشدهم إلى ذلك، فهو معلمهم عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأمور المهمة جدا أن تعلموه أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يتسمون بغير السنة، لا يتسمون بأسماء حزبية، وليست شعاراتهم براقة كشعارات جماعات الإخوان المسلمين وهم مفسدين، أو لا ينتسبون إلى شخص كجماعة السرورية محمد بن سرور وزين العابدين، ولا ينتسبون إلى أفعال كالرافضة وأفعالهم القبيحة، ولم يتشيعوا لغير النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلت الشيعة الإمامية، ولم يؤلهوا شخصا كما فعلت البهرة وفعلت إسماعيلية والمكارم وغيرهم. إذن منهجهم واضح. الصحابة رضوان الله عليهم من مميزات منهجهم حرصهم على الجماعة، فهم يدعون إلى ماذا؟ إلى الجماعة وإلى نبذ الفرقة والاختلاف. ولذلك الصحابة لما خرجت الخوارج تجمعوا جميعا حول علي رضي الله تعالى عنه وقاتلوا معه ماذا؟ ضد الخوارج. وهذا طبيعي، منهجهم مع الإمام والحاكم. من مميزات منهج الصحابة أنهم لا يكفرون، بعدهم عن التكفير والتضليل والتبديع، لا يتساهلون في إطلاق التكفير ولا في إطلاق التبديع، بالعكس منهجهم جدا متأني. من منهج الصحابة رضوان الله عليهم كذلك أن منهجهم قائم على الوسطية والاعتدال في كل شيء. منهجهم بعيد عن المصالح الدنيوية والأغراض ماذا؟ الشخصية، كما هي أهداف كثير من أرباب الجماعات. فلنكن واقعيين يا أخي، لا يختلف اثنين ولا ينتطح تيسين كما يقال في أن جماعة الإخوان المسلمين تريد الكرسي فقط، وأن مشروعهم في إقامة الخلافة والدعوة إليها مشروع موهوم مزعوم، وقد أثبت الواقع وقد مر على هذه الجماعة قرابة 100 سنة الآن، لا للإسلام نصروا ولا للكياسرة والكفر كسروا، بالعكس كانوا كالخنجر في خاصرة الإسلام والمسلمين. هدفهم واضح، مشروعهم رائد، ألا وهو هدم كيان المسلمين والسعي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في بلاد المسلمين. هذا هدف الجماعة. لماذا؟ لهم مصالح ومطالح. رأينا لما تولوا الخلافة لما تولوا الحكم في مصر، حرصوا على أخوانة الدولة وحرصوا على نهب ما يستطيعون من المناصب، لأن أهدافهم دنيوية بحتة. الحكم، تطبيق الشريعة، هذا كله يعني ظاهر، وأما في الباطن فلا يوجد في الحقيقة شيء، لا للإسلام ولا لغيره، ولا للسنة ولا لغيرها. أما الصحابة فهم يبتعدون أصلا عن طلب الرئاسة والحكم، ما يدخلون يا أخي، ليس من أجل الصحابة الدخل في البرلمانات والأحزاب والسعي إلى الكراسي والحكم، ما هذا هو منهج الصحابة، بل منهجهم بعيد كل البعد عن المصالح الدنيوية. الحرص على السمع والطاعة، فهم يحرصون على السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، ولا يشقون عصا الطاعة ويخالفون أمر إمام المسلمين. ننتقل على بعد ذلك إلى منهج الصحابة ككونه منهج عمل. كيف يكون منهج الصحابة منهج عمل؟ لاحظ، منهج الصحابة رضوان الله عليهم يجمع العقيدة، يجمع الفقه، يجمع السلوك، يجمع ماذا؟ الخلق. إن جئت إلى أي باب من أبواب الحياة، اختر لي أي باب، في السلوك، في التربية، في النفس، في التزكية، في الأسرة، في المجتمع، في المحيط، اختر لي أي باب من أبواب الحياة وأنا أقول لك منهج الصحابة فيه. إن جئت إلى أركان الإسلام، فهم يحرصون على الصلاة وأداء الزكاة والحج، ويحرصون على الشهادتين قبل ذلك، ويحرصون على الصوم، فهم يؤدون أركان الإسلام. إن جئت إلى أركان الإيمان، فالصحابة هم أكثر الناس إيمانا بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره من الله، منهج الصحابة. إن جئت إلى أبواب العقيدة، فهم يقرون بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إن جئت إلى أبواب العقيدة الأخرى، أبواب الصفات وأبواب العبادة وأبواب غيرها من أبواب العقيدة، هم من أكثر الناس تمسكا بالحق ولزوما له ودعوة إليه. صح أن يقال أن منهج الصحابة في العقيدة هو أسلم وأعلم وأحكم، أسلم وأعلم وأحكم. جمع السلامة، العلم، ماذا؟ الحكمة. إن جئت إلى أبواب التي ألحقت بالعقيدة، مثل باب السمع والطاعة لولي الأمر، وباب المسح على الخفين، وباب أمهات المؤمنين، والقضايا التي أدرجت، كرامات الأولياء وغيرهم، لوجدت أنهم أسلموا الأقوال أقوالهم، وأسلموا الآراء آراؤهم. ولأجل ذلك من الصعب أن تجد منهجا متكاملا مثل منهج الصحابة رضوان الله عليهم ومنهج أهل السنة ماذا؟ الكرام. ما عندهم اضطراب في كل أبواب الدين، ما عندهم اختلاف في مسائل العقيدة، يثبتون بعضها وينكرون البعض الآخر، يؤمنون ببعضها ويتركون البعض الآخر، يعني تجد أنهم في أبواب السلوك بطريقة وفي هذا أبواب بطريقة. عندهم اضطراب في توحيد الربوبية، عندهم اضطراب في الألوهية، عندهم اضطراب في باب الأسماء والصفات، كما عند بعضهم يؤمن ببعض الصفات وينكر البعض الآخر، وهكذا وهكذا. لا، الصحابة ليس عندهم ذلك مطلقا، بل إنهم رضوان الله عليهم متميزين في هذا الباب بالأبواب، ماذا؟ الأبواب العقيدة الصحيحة. ثم بعد ذلك من مناهجهم أو من منهج كون الصحابة منهج عمل، الصحابة يحرصون على العبادات وعلى الطاعات، وأهل السنة والجماعة من أكثر الناس ذكرا لله عز وجل، من أكثر الناس حرصا على الخير، من أكثر الناس ملازمة للطاعة، فهم يقرؤون القرآن ويحرصون على الأذكار بالطريقة الصحيحة، ويحرصون على ملازمة التسبيح والتهليل والتكبير وغيرها من نوافل العبادة. أنا أسألكم سؤال، تأملوا أبو بكر، قال من اتبع اليوم منكم جنازة؟ قال أبو بكر. من منكم اليوم صائم؟ أبو بكر. من منكم اليوم أنفق؟ أبو بكر. من منكم هو رضي الله تعالى عنه متفوق في جميع الأبواب. إن جئت إلى عمر رضي الله تعالى عنه كان قواما لله وصواما للنهار. عثمان الذي جهز جيش العسرة، عثمان الذي اشترى بئر رومة، عثمان الذي تستشفي منه ملائكة الرحمن، علي رضي الله تعالى عنه الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وفتح الله على يديه، وغيرهم من سادات الصحابة الذين أثنى الله عليهم في القرآن كثيرا، تراهم ركعا سجدا. يكفيك هذا الوصف، يكفيك هذا الوصف من الله، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ولذلك منهج أهل السنة يحرص على ذكر الله، منهج أهل السنة يحرص على قراءة القرآن والعبادة. إذا جاءك واحد وقال لك وهو جاف من القرآن، جاف من ذكر الله، جاف من التليل، ويقول لك والله هذا منهج أهل السنة، أنا والله سني، قل له السني هو الذي يحرص على الخير، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك، أي شفتيك تتحرك طول الوقت بذكر الله. قال الله جل وعلا والذاكرون الله كثيرا، ماذا؟ والذاكرات. والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جمدان سبق المفردون، قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هؤلاء الذين لزموا الخير. منهج أهل السنة كذلك الاهتمام بكتاب الله تدبرا وقراءة وعملا وغير ذلك. كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون والله ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، فجمعنا بين العلم وبين العمل. لا يتجاوزون 10 آيات حتى يقرأوا ما فيها وحتى يتأملوها ويتدبروا ما فيها. سبحان الله، تأمل معي موقف عمل الصحابة، علم وعمل. كذلك الاهتمام بكتاب الله قراءة. الآن كثير من الناس هجر القرآن، تدخل المساجد ترى عليه الغبار، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن ماذا؟ مهجورا. هجران القرآن، هجران تدبره وتلاوته والعمل فيه ومحاولة النظر في هذا القرآن. ولأجل ذلك لا بد علينا أن نعلم أن منهج أهل السنة ومنهج الصحابة هو منهج حياة وعمل. القرآن هو خلقهم، كما تقول عائشة رضي الله عنها كان خلقه ماذا؟ القرآن. القرآن ينبغي أن يعلم، قارئ الليل ينبغي أن يعلم، طالب العلم بليله إذ الناس نائمون، وبتلاوته إذ الناس يخوضون. والله جل وعلا أوصانا بالقرآن كثيرا، فمنهج الصحابة هو منهج حياة. وماذا مما تميز به كذلك منهج الصحابة؟ أنهم جمعوا من الأخلاق أكملها، ومن الصفات أعظمها. فإن جئت في باب التعامل فهم لا يكذبون، بل إنهم لزموا الصدق. والله إننا لنجد أرباب الجماعات يكذبون، وأصحاب يعني المناهج الفاسدة يفجرون، ونجد أن لهم أوجها متعددة خدعوا الشعوب بهذه الثورات الزائفة، وضيعوا الأمة بهذه المناهج الخبيثة الفاسدة. كذبوا على الله، وكذبوا على رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذبوا كذلك على حكامهم، وخانوا شعوبهم. ولأجل ذلك منهج الصحابة قائم على الصدق، وقائم على احترام الجيران، على صلة الأرحام، على إطعام الطعام، على مراعاة السلوك. ولأجل ذلك إذا أردنا منهجا للحياة وللعمل لن نجد أفضل ولا أكمل ولا أروع من منهج الصحابة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.